شرح تفصيلي للعوالم المتقدمة على عالم الخلوص. بناء على ما تقدم من أن المسافر إلى الله ينبغي له أن يطوي 12 عالماً قبل الوصول إلى عالم الخلوص، هي الإسلام الأصغر والأكبر والأعظم، والإيمان الأصغر والأكبر والأعظم، والهجرة الصغرى والكبرى والعظمى، والجهاد الأصغر والأكبر والأعظم. على السالك أن يعرف خصائص هذه العوالم وآثارها وعلائمها وموانعها وصوارفها، وقد بيناها هنا بنحو الإجمال، وتفصيلها موجود في الكتاب المستطاب المنسوب للمرحوم فخر الفقهاء والأولياء السيد مهدي بحر العلوم رضوان الله عليه. ومن أراد الشرح المفصل فعليه أن يرجع إلى ذلك الكتاب، لكننا هنا ولتوضيح هذه المسألة نبينها ببعض الإجمال. الإسلام الأكبر عبارة عن التسليم والانقياد المحض، أي ترك الاعتراض على الله عز وجل من جميع الوجوه، والاعتراف والإذعان بصلاح كل ما هو موجود ومتحقق، وعدم صلاح ما لم يحدث، وبشكل عام رفع اليد عن الاستفسار والسؤال، وعدم الشكوى من قضاء الله تعالى. وقد أشار إلى هذه المرتبة مولى الموحدين أمير المؤمنين عليه السلام في الحديث المرفوع عن البرقي: إن الإسلام هو التسليم، والتسليم هو اليقين. وإضافة إلى ترك الاعتراض، ينبغي أن لا يكون في قلبه أي نوع من المؤاخذة على الأحكام التشريعية أو التكوينية لله تعالى، كما ورد في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه المرحلة هي مرحلة الإيمان الأكبر التي يسري فيها الإسلام الأكبر إلى الروح ويسيطر على القلب. الإيمان الأكبر عندما يتنور قلب السالك بنور الإسلام الأكبر، تعرض عليه من حين لآخر حالة يشاهد فيها، علاوة على الإدراك الحسي، أن كل موجود يستند إلى الباري عز وجل، وبعبارة أخرى يجد الله حاضرا في كل الأحوال، وهي مرحلة الشهود والإسلام الأكبر. وما لم تصل هذه الحالة إلى الكمال بحيث تسري إلى جميع أركان البدن وتتصرف في سائر الأعضاء والجوارح، يمكن للموانع المادية والمشاغل والشواغل الطبيعية أن تصرف السالك عن هذه الحالة وتسلبه ذلك الشهود ليعود إلى الغفلة. فيجب على السالك أن يقف بعزم راسخ ليرتفع بهذه الحال إلى مقام الملكة ويوصلها إلى الكمال، حتى لا تستطيع الشواغل الخارجية بعدها أن تغير مسيره الشهودي وتتغلب على حاله. فينبغي أن يسري هذا الإسلام من مقام القلب إلى الروح حتى يتبدل ذلك الإجمال إلى تفصيل، وبأمر من الروح تحيط تلك الحالة بكل القوى الظاهرية والباطنية لتصل من الحال إلى الملكة. وهذا المقام هو الذي يعبر عنه العارفون بمقام الإحسان، كما يقول الله تعالى في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولا يقف تعالى عند ذلك، بل يقول: وإن الله لمع المحسنين. فإذا لم يصل المجاهد في سبيل الله إلى مرتبة الإحسان، لن يستطيع الحصول والوصول إلى سبل الهداية الإلهية. سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن معنى الإحسان، فأجاب: أن تعبد الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإلى ذلك الحين الذي لا يكون إسلام السالك الأكبر قد وصل إلى مرحلة الإيمان الأكبر، قد تعتري السالك من حين إلى آخر حالة الإحسان، فيؤدي العبادات بشوق ورغبة وميل شديد. أما عندما يصل إلى الإيمان الأكبر فإنه ينتقل فيه الإحسان من حال طارئ إلى ملكة المحسنين، وحينها يؤدي السالك جزئيات الأفعال وكلياتها بداع الميل والشوق بطيب خاطر، وذاك لأن الإيمان قد سرى إلى الروح، ولأن الروح سلطان جميع الأعضاء والجوارح وحاكمها، لذا فإنها تحمل الجميع على العمل والمثابرة، فتنقاد لها سائر الأعضاء بتسليم وإنابة بلا تخلف ولا اعتراض. قال الله تعالى في حق هذه الطائفة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ثم أن الاشتغال بالملاهي لما كان ناشئا من الميل إليها والرغبة فيها، وأن السالك المؤمن بالإيمان الأكبر الذي وصل إلى مرتبة الإحسان وملكته ليس له أي رغبة فيها، لأنه يعرف أنه لا يمكن اجتماع حبين وشوقين في قلب واحد، لقوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. نعرف بالبرهان الإني عدم وجود الميل والرغبة الإلهية في قلب السالك فيما لو كان له رغبة في الملاهي، فمثل هذا القلب يكون منافقا، لأنه من جانب يظهر الميل والرغبة في الأمور الراجعة إلى الله تعالى، ومن جانب آخر يميل ويرغب في اللغو واللهو. وهذا هو النفاق الأكبر الذي يقابل الإيمان الأكبر، فلا يكون التسليم والإطاعة فيه ناشئين من الرغبة والاشتياق الباطني، وإنما هما نتاج العقل ووليدي الخوف والمصالح التي تعترض الإنسان. وإلى هذا النفاق أشار تعالى بقوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. حينما يصل السالك إلى الإيمان الأكبر لا يكون فيه أي درجة من درجات هذا النفاق، ولا تكون أفعاله ناشئة بأي حال من الأحوال من المدركات العقلية والمصالح والمنافع الذاتية أو الخوف، بل هي ناشئة من الشوق والمحبة وبداع العشق والميل والرغبة. الهجرة الكبرى. ولأن السالك قد وصل إلى مرتبة الإيمان الأكبر فعليه أن يستعد للهجرة الكبرى، وهي الهجرة بالبدن عن مخالطة أهل العصيان ومجالسة أهل البغي والطغيان وأبناء الدهر الغرور، والهجرة بالقلب عن المودة لهم والميل إليهم، والهجرة بالبدن والقلب معا عن العادات والرسوم المتعارفة والاعتبارات التي تمنع السالك عن سلوك طريق الله، وتكون عائقا ومانعا من سفره، لأن العادات والرسوم متاع بلاد الكفر. ففي المجتمع المادي يتقيد الإنسان برسوم وعادات وهمية وخيالية اعتاد عليها أهل الدنيا، فأصبح قياس النفع وميزان الخسارة والمحاورات والمعاشرات والزيارات مبنيا عليها، كما جرت العادة على أن ينسب إلى الجهل كل من يلتزم بالصمت في مجالس المذاكرة والمباحثات العلمية، أو أن يتهافت على الجلوس في صدر المجلس باعتباره دليل الكبر والرفعة، أو اعتبار التقدم في الدخول والخروج من المجلس دليل على العظمة، أو أن التصنع والتشدق في الكلام دليل على المماشاة مع الناس وحسن الخلق، وخلافه دليل على الحقارة والضعة وضعف الموقف والشخصية وسوء الخلق. فيجب على السالك بالتوفيق الإلهي والإمداد الرحماني أن يغض النظر عن كل هذه الأمور، وأن يهجر عالم الخيال والوهم ويطلق هذه العجوز ثلاثة، فلا يخاف ولا يفزع من أي قوة، ولا يهوله مذمة الناس أو معاتبة من يعدون أنفسهم من أهل العلم والفضل. فقد جاء في جامع الكليني في رواية السكوني عن الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أركان الكفر أربعة: الرغبة والرهبة والسخط والغضب. وفسرت الرهبة هنا بالرهبة من الناس عند مخالفة عاداتهم ونواميسهم الوهمية. وحاصل الكلام أن على السالك أن يرفع يده عن جميع التقاليد والعادات والرسوم الاجتماعية الاعتبارية التي تسد الطريق إلى الله، ويعبر العارفون عن هذا الأمر بالجنون، لأن المجنون ليس له معرفة برسوم وعادات الناس، فلا يوليها أي أهمية، ولا يبالي بمدح الناس وذمهم، ولا يجد الخوف طريقا إليه عند ترك الناس له أو ثورتهم عليه، ولا يغير منهجه. يقول: جدير بك أيها القلب أن تسكرك الخمرة الحمراء لتحظى بأضعاف مال قارون من مجد بلا كنز أو ذهب، وأرجو لك منصبا من أرفع المناصب حينما تمنح الرتب إلى الفقراء، فإن كنت تبتغي تاج إمارة فأبرز معدنك الصافي إن كان يعدل كنز الملكين. رحل السرات وأنت غارق في النوم، وأمامك الطريق الطويل فمتى ستشد الرحال؟ ومن الذي سيهديك إلى الطريق؟ لقد هديتك إلى قطب الغرام، فلا تتعامى، وإلا فإنك إذا ابتعدت ستجد نفسك وحيدا منقطعا. ويقول: فاحتسي الخمرة واسكب رشفة على الأفلاك حتى متى تحترق ألما وحزنا على الدنيا. الجهاد الأكبر. وعندما يوفق السالك بالعناية الإلهية للهجرة وينتشل نفسه من مستنقع العادات والرسوم، يضع قدمه في ميدان الجهاد الأكبر حيث محاربة جنود الشيطان، لأن السالك في هذا الموقع يكون في عالم الطبيعة أسير الوهم والغضب والشهوة وعرضة للأهواء المتضادة. تحيطه أمواج الأمال والأماني، وتستولي عليه الهموم والغموم، وتؤلمه منافيات الطبع والوجدان، ويترقب المخاوف العديدة، فتضطرم كل زاوية من زوايا صدره، ويشعر بالفقر والحاجة، وأنواع الآلام والانتقام تهدد كيانه، منها ما يخص أهله وعياله، ومنها ما يرتبط بماله وخوفه من تلفه وضياعه، أو جاه يبتغيه فلا يصل إليه، فتوخزه أشواك الحسد والغضب والكبر والأمل، ويقع فريسة أفاعي وسباع عالم الطبيعة والمادة، فتكدر قلبه ظلمات الوهم بما لا يعد ولا يحصى، وتتعاقب عليه صفعات الدهر، وتدمي أقدامه الأشواك في كل موضع وضعها فيه. فكل هذه الآلام والأسقام قد تعتري قلب السالك، وبعد التأمل والتدبر يلتفت إلى كثرتها، فعلى السالك أن يتغلب عليها بمنازلة جنود الوهم والغضب والشهوة، والظفر بعون الله وتوفيقه في هذه المجاهدة العظمى، متخلصاً من العوائق والعلائق، ومودعاً عالم الطبيعة إلى الأبد. الإسلام الأعظم. حينها يدخل عالم الإسلام الأعظم، حيث يرى نفسه جوهراً فرداً ودرة يتيمة، محيطاً بعالم الطبيعة ومصوناً من الموت والفناء، وخالياً من تضارب الأضداد، ويشاهد في نفسه صفاءً وضياءً وبهاء يتخطى إدراك عالم الطبيعة. فالسالك في هذه الحال قد أدرك بموته في عالم الطبيعة حياةً جديدة، ورغم أنه في عالم الملكوت والناسوت ظاهرة، فهو يرى الموجودات الناسوتية بصور ملكوتية، وكل ما يقابله من الأمور المادية بصوره الملكوتية، ولا يصل للسالك في هذه المرحلة أي ضرر، لأنه قد وصل إلى قيامة النفس الوسطى، وأزاح الستار عن كثير من الأمور الخفية، وشاهد كثيراً من الأحوال العجيبة. وهذه المرتبة هي مرتبة الإيمان الأعظم التي ذكرت في القرآن الكريم بشكل واضح: أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولا يخفى أن السالك عندئذ بالإمكان أن يأخذه العجب والأنانية من جراء ما يشاهده، وأن يواجهه أعظم الأعداء وأشدهم قتالاً وهو نفسه، كما ورد في الحديث: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. ففي هذه الحال إن لم تتدارك السالك العناية الربانية سوف يبتلي بالكفر الأعظم، وقد أشاروا إلى هذا الكفر بقولهم: النفس هي الصنم الأكبر، وهذه هي عبادة الأصنام التي التجأ النبي إبراهيم عليه السلام إلى الله واستعاذ به منها: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذ من الواضح أنه لا يتصور تلك العبادة للأصنام المصنوعة في حق إبراهيم عليه السلام، وإنما هو يستعيذ بالله من ذلك الشرك الذي استعاذ منه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بقوله: اللهم إني أعوذ بك من الشرك الخفي. إذن على السالك أن يعي مستعينا بالعون الإلهي بأنه لا شيء، وأن يذعن بعجزه وذله وعبوديته ومملوكيته، وأن يدع الأنانية حتى لا يقع في أحضان الكفر الأعظم، ليوفق بالتالي للوصول إلى الإسلام الأعظم، فقد كان بعض العارفين لا يتلفظ بكلمة أنا ونحن طوال حياته، وإنما كان قوله جاء العبد وذهب العبد. والبعض الآخر منهم كان يفصل بين ما هو مستند إلى الحسن والجمال الإلهي فينسبه إلى ذات الحق، وما هو راجع إليه والساحة الإلهية المقدسة بريئة منه فينسبه إلى نفسه، وما يمكن إسناده إلى نفسه وإلى الله تعالى يأتي به بصيغة الجمع كنحن. وهذه الطريقة قد استفادها من قصة موسى والخضر عليهما السلام، إذ يقول الخضر عليه السلام أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، فأتى هنا بصيغة المفرد المتكلم ونسب العيب لنفسه، لأن العيب لا يسند إلى الذات الإلهية. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. لأن القتل يمكن أن ينسب إلى الله وإلى الخضر، لذا جاء به بصيغة الجمع. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما. لأن التوجه إلى الخير وإرادة الكمال والنفع تستند إلى الذات الإلهية، لذا نسبه إلى الله تعالى. وهكذا في حديث إبراهيم عليه السلام حيث تبرز هذه الطريقة في الخطاب الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. فهو هنا قد نسب المرض لنفسه والشفاء لله تعالى. ولا يتم الوصول إلى مقام الإسلام الأعظم ورفض أنانية النفس التي هي محل بروز الشيطان وظهوره إلا بالتوفيق الإلهي. يقول الحاج إمام قلي النخجواني أستاذ المرحوم السيد حسين القاضي والد المرحوم الحاج الميرزا علي القاضي رضوان الله تعالى عليهم في المعارف، والذي درس الأخلاقيات والمعارف الإلهية وطوى المراتب الكمالية عند المرحوم السيد قريش القزويني رضوان الله عليه، حينما صرت كهلا رأيت الشيطان في الخلسة، وكنا واقفين على جبل، فوضعت يدي على لحيتي وقلت له ها قد أصبحت كهلا وبلغني الكبر، فهل لا تتركني وتذرني وحيدا؟ فأشار إلي بأن أنظر إلى جانبي، وعندما نظرت رأيت واديا عميقا جدا يبهت العقل من شدة الرعب ويأخذ بمجامع الإنسان، ثم قال لي أنا ليس في قلبي أي رحمة ومروءة وعطف، وأنت لو علقت في حبالي سوف يكون مكانك في هذا الوادي الذي تراه الآن. الإيمان الأعظم. المرحلة التي هي أعلى من الإسلام هي مرحلة الإيمان الأعظم، وهي عبارة عن شدة ظهور ووضوح الإسلام الأعظم، بحيث يتجاوز العلم والتصديق إلى مرتبة المشاهدة والعيان. وفيه يرتحل السالك من عالم الملكوت فتقوم عليه القيامة النفسية الكبرى، ويدخل إلى عالم الجبروت منتقلا من المشاهدات الملكوتية إلى المعاينات الجبروتية. الهجرة العظمى. بعد هذا على السالك أن يهاجر من وجوده ويرفضه مطلقا، وهذا هو السفر إلى عالم الوجود المطلق. وإلى هذه المرحلة إشارة في حديث بعض الأعاظم دع نفسك وتعال، ويشير لها أيضا قوله تعالى فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وإن أتت وادخلي جنتي بعد فادخلي في عبادي، وخطاب يا أيتها النفس المطمئنة هو خطاب للنفس التي فرغت من الجهاد الأكبر ودخلت إلى عالم الفتح والظفر الذي هو مقر الإطمئنان، ولكن لأنها لم تفرغ بعد من المجاهدة العظمى وما زالت أثارها الوجودية باقية، ولأن غاية الإضمحلال متوقفة على تحقق الجهاد الأعظم، فهي لم تتخلص بعد من هيمنة التسلط والقهر، وهي في مضمار المليك والمقتدر، وهما اسمان عظيمان لله تعالى، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يجب على السالك بعد هذه المرحلة أن يتغلب في المجاهدة على الآثار الضعيفة لوجوده، ويزيل بقاياها المختفية فيه كاملاً ومن الجذور، حتى يقدر أن يضع قدمه في بساط التوحيد المطلق، وهذا العالم هو عالم الفتح والظفر. وبهذا تكون العوالم الاثنى عشر قد طويت، وهذا الشخص الذي عبر الهجرة العظمى والجهاد الأعظم وصار فاتحاً ومظفرة سوف يدخل عالم الخلوص، وقد دخل في مضمار إنا لله وإنا إليه راجعون. وقامت بذلك قيامته النفسية العظمى وتخطى الأجسام والأرواح وجميع التعينات، مفنياً ذاته عنها جميعاً، واضعاً قدمه في عالم اللاهوت ليخرج من تحت كل نفس ذائقة الموت. فمثل هذا الإنسان قد مات بالموت الإرادي، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أراد أن ينظر إلى ميت يمشي فلينظر إلى علي بن أبي طالب. بيان وتوضيح: إن الكمالات التي ذكرت إلى الآن وبينت أثارها وعلائمها بالتقريب هي فيوضات من جانب رب العزة تختص بأمة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، فسالكي الأمم السالفة والشرائع السابقة كانت كمالاتهم محدودة، حيث كان بمقدورهم أن يشاهدوا أسماء وصفات الرب فقط، وذلك بعد حصول الفناء والذوبان، وما كان يخطر في أذهانهم ما هو أعلى من هذا. وسر ذلك أن منتهى معارفهم كلمة لا إله إلا الله، وحاصلها شهود الذات الجامعة لجميع الصفات الكمالية والجمالية. ولكن سالكي أمة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله هم في مرحلة أعلى من هذه بكثير، وقد ساروا إلى مراحل أبعد لا يمكن بيانها وشرحها. وسبب ذلك أن جميع التعاليم الإسلامية تعود إلى كلمة الله أكبر من أن يوصف. وبناء على هذا فإن المراحل التي يطويها السالك المسلم سوف تنتهي تلقائياً إلى حد لا يقبل البيان والوصف، وذلك لارتباط السلوك بالكلمة المباركة الله أكبر من أن يوصف. لهذا فإن نفس الأنبياء السالفين لم يكونوا يتصورون شيئاً فوق مقام شهود الأسماء والصفات الإلهية ليحلقوا بطائر هممهم إلى ذلك العش، ولذلك كانوا يتوسلون بالولاية المعنوية والروحية للرسول الأكرم وأمير المؤمنين والصديقة الطاهرة والأئمة الأطهار عندما كانت تحيط بهم البلايا الدنيوية فيجدون الخلاص. وهذا هو مقام الولاية المعنوية الكبرى الذي كان يدفع الهموم والغموم عن الأنبياء. وهذا المقام وإن كان معلوما عندهم إجمالا وعلى أساسه كانوا يتوسلون بمقامات الأطهار العالية، ولكن كيفيته وخصائصه بقيت مجهولة لديهم إلى أواخر حياتهم عليهم السلام. نعم، يستفاد من القرآن الكريم حصول حالتين للنبي إبراهيم عليه السلام، لكن لا على نحو الدوام استطاع فيهما أن يشهد الحقائق العالية والفيوضات الكاملة، وسيتحقق هذا المقام في المنزل الآخر. قبل الاستعانة بالقرآن الكريم للاستدلال على هذه القضية، نذكر أن لمقام الإخلاص مراتب تشكيكية، وقد نص القرآن على وصول عدة من الأنبياء لمرتبة الإخلاص، ومع هذا كله هناك مقام أعلى وأعظم لم يصلوه وكانوا يتضرعون إلى الله تعالى بغية الوصول إليه، كما نجد ذلك في القرآن الكريم حكاية عن النبي يوسف عليه السلام الذي كان من المخلصين: إنه من عبادنا المخلصين. مع هذا فقد كان يطلب من الله تعالى أن يلحقه بالصالحين: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بناء على هذا لم يكن النبي يوسف عليه السلام قد وصل إلى مقام الصلاح، ولهذا كان يطلب اللحوق بالصالحين بعد الموت. ولكن هل استجيبت دعوة يوسف أم لا؟ وهل سيصل إلى مقام الصلاح يوم القيامة أم لا؟ هذا ما لم تشر إليه الآيات القرآنية التي ذكرت، ومع أن النبي إبراهيم عليه السلام كان له المقام الشامخ في الخلوص، إلا أنه كان يقول: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. إذن مقام الصلاح الذي كان النبي إبراهيم الخليل عليه السلام يدعو الله تعالى أن يلحقه بالواصلين إليه هو أعلى من مقام الخلوص، والله لم يجب دعاءه في الدنيا بل وعده أن يكون في الآخرة. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يجب أن يعلم أن هذه المرتبة من الصلاح التي تمناها الأنبياء السابقون هي غير الصلاح الذي أعطي لإبراهيم وأولاده بنص الآية الكريمة: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين، لأن هذا الصلاح كان حاصلا للجميع، ومن جملتهم النبي إبراهيم عليه السلام الذي كان يرجو مع ذلك الوصول إليه، فهذا الصلاح الذي كان يرجوه أعلى من ذلك بكثير. وأما الدليل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وعدة في زمانه قد وصلوا إلى درجة الصلاح هي الآية الكريمة الناطقة عن لسان الرسول صلى الله عليه وآله: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فالرسول صلى الله عليه وآله قد أثبت لنفسه في هذه الآية الولاية المطلقة للحضرة الإلهية ابتداء، ثم قال: إن وليي هو الذي يتولى أمور الصالحين. فعلم من هذا وجود أفراد من المخلصين الذين هم في مقام الصلاح في ذلك الزمان، وأن الله كان متوليا لأمورهم. بناء على ما ذكر، فإن سر دعاء الأنبياء السالفين وتوسلهم بالخمسة المطهرين أو الأئمة الأطهار قد اتضح، واتضح أيضا مدى علوهم وسمو منزلة الصلاح فيهم، بحيث يطلب النبي إبراهيم عليه السلام من ربه أن يلحقه بهم. وللاستدلال على أن الأنبياء العظام قد وصلوا إلى مقام الإخلاص يمكن الاستعانة بالآيات الشريفة بعدة أوجه: الأول عن طريق حمده وثنائه، وكما صرح به القرآن من أنه سبحانه وتعالى لا يحيط به حد ولا يدركه نعت، ولا يمكن لأحد أن يصفه ويحمده بما يليق بساحة كبريائه إلا عباده المخلصين. قال الله عز من قائل: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. ويأمر الله تعالى نبيه بالحمد حيث يقول: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. ويحكي عن حمد إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. ويأمر النبي نوحا على نبينا وآله وعليه السلام أن يؤدي الحمد حيث يقول: فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. الثاني، التصريحات القرآنية حول مقام إخلاص بعض الأنبياء العظام، كما ورد في شأن النبي يوسف عليه السلام: إنه من عبادنا المخلصين. وفي شأن النبي موسى بن عمران عليه السلام: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وفي شأن الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. الثالث، عن طريق شكرهم لله تعالى، فمن جانب طبقا للآية الكريمة: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فليس للشيطان من قدرة على قلة من العباد وهم المخلصون. ومن جانب آخر طبقا للآية الكريمة: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالعباد الذين أغواهم الشيطان ما كانوا من الشاكرين، ومن هنا يتضح أن أيدي الشيطان لا تصل إلى الشاكرين الذين هم العباد المخلصون. فإذا وجدنا في القرآن الكريم عبادا يصفهم الله تعالى بصفة الشكر والشاكرين، نفهم أنهم من عباد الله المخلصين، ومن جملتهم النبي نوح عليه السلام، فقد قال تعالى عنه: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال بالنسبة للنبي لوط عليه السلام: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. وقال بالنسبة للنبي إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. وبشكل عام فإن كل الأنبياء الذين عرفوا بصفة الشكر كانوا من المخلصين. الرابع: عنوان الاجتباء، حيث يصف الله تعالى بعض الأنبياء بهذا الاجتباء: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ويمكن الاستدلال بهذه الآيات الكريمة على مقام إخلاص جميع الأنبياء بخلاف طرق الاستدلال السابقة التي استنتجنا منها إخلاص أفراد معدودين ممن ورد ذكرهم. واستدلالنا هنا يتوقف على أمرين: الأول عنوان الاجتباء، لأن هذه الكلمة تعني اختيار شيء من بين أشياء متشابهة، فإذا اختار شخص بعض التفاحات من صندوق التفاح فإن هذه العملية تسمى اجتباء. فعندما يقول تعالى في الآية الكريمة: واجتبيناهم، أي اخترناهم من بين جميع المخلوقات والبشر وجعلناهم في مكان أو مقام خاص بنا، يتفاوت حكمهم بناء على ذلك عن الآخرين. فهؤلاء أفراد قد اختيروا بتمام المعنى لله، فهم تحت إشرافه. ومعلوم أن هذا الاجتباء لله ينطبق على عنوان الإخلاص، لأن المخلصين هم أولئك الذين كانوا لله وقطعت نسبتهم كليا عن جميع الموجودات وتعلقوا بالحضرة القدسية. الثاني أن هذا الاجتباء في الآية لا يختص بأفراد معينين، وأن كان تعالى قد قال بعد ذكر نوح وإبراهيم وستة عشر آخرين من الأنبياء وذكر آباءهم وذريتهم وإخوانهم: إن هؤلاء اجتبيناهم. وما هو معلوم أن المراد من إخوانهم إخوانهم الروحيون والأخلاقيون الذين يساوونهم بالمعارف الإلهية والسلوك. وهكذا يستفاد من هذه الآية الإطلاق بل العموم، فيمكن الاستدلال بها على مقام إخلاص جميع الأنبياء.